وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم معشر المتابعين الكرام في هذا الجزء الأول من اللقاء الثالث من هذه السلسلة العلمية الجديدة، والتي عنون لها بكيف تؤسس مكتبة علمية، ضمن سلسلة اللقاءات العلمية التي تتشرف شبكة المنارة العلمية بتنظيمها. وقد وقع الاختيار في اللقاء الثالث على باب مهم من أبواب العقيدة، وهو المتعلق بالرد على أهل الكلام والكتب التي عنيت بذلك، حيث نستضيف فيه الدكتور محمد النورستاني حفظه الله تعالى ونفع الله به. مرحبا بكم دكتور محمد، حياكم الله.
أهلا وسهلا، مرحبا بكم بجميع المستمعين.
بارك الله فيكم وشكر الله لكم إجابة الدعوة.
الله يبارك فيك.
آمين فيكم. ونتوجه بعد ذلك بسؤال الحلقة، وهو كيف نؤسس مكتبة عقدية فيما يخص كتب الرد على أهل الكلام، ونترك المجال للدكتور محمد حفظه الله تعالى للجواب عنه، فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم بعد، هذا الموضوع الذي نتحدث عنه، تؤسس مكتبة علمية تتضمن الرد على علم الكلام الواحد، هذا الموضوع سنتناوله إن شاء الله في حلقتين، كما تفضل الأخ الفاضل. بالنسبة للجزء الأول سيكون في المعدات، وفي هذا الجزء سأتناول عدة محاور، وهي أولا ما هو مجال، نعرف ما الذي نتحدث عنه، ثانيا نوع بدعة المتكلمين وأصنافهم، البدعة كثيرة، وإذا عرفت نوعية البدعة استطعت أن تؤسس المكتبة التي تليق بهذه البدعة، حتى ولو لم ينبه عليه فلان وعلا. ولذلك لابد أن نشير لنوع بدعة المتكلمين. ثالثا نشير إلى أبرز مكونات مكتبة الرد على علم الكلام، وهذا سنعرفه بعد معرفتنا لحقيقة علم الكلام و مجاله وطرقه وشعابه وتشعباته. رابعا واقع علم الكلام الآن، وأن علم الكلام في تطور مستمر، وللأسف إلى الأسوأ وليس إلى الأفضل، وهذا يجعلنا ننتبه إلى بعض العناوين الجديدة التي تظهر في الساحة باسم التنزيه وباسم التوحيد، وهي تتمحور حول بدع المتكلمين. خامسا، الكتب التي ألفت في الرد على علم الكلام، وهذه هي هذا هو المحور الأخير، وسأوجله في اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. أولا، ما هو علم الكلام وما هو مجاله؟ علم الكلام عبارة عن منهج مستقل لإعادة فلترة نصوص الكتاب والسنة حسب عقول المتكلمين الملوثة، وذلك أن المتكلمين أخذوا على عاتقهم الدفاع عن الإسلام، وذلك منذ الجهمية وهي أصل شريعتهم، ومرورا بالمعتزلة وهم رواد علم الكلام وأئمته، وانتهاء بالكلابية بفرعها الأشعرية والماتريدية. ولكنه لجهلهم المطبق بأصول الإسلام وفروعه بدأوا يؤلفون إسلاما وعقيدة لا تتفق في كثير منها مع أصل الإسلام، ومع ذلك استمروا في محاولة إعادة النظر في أصول الإسلام حتى يدافعوا عن إسلام ووصول وعقيدة هم يرتضونها. خرجوا بجملة من العقائد والأصول تخالف أصول الإسلام وعقائدها في الله عز وجل وتوحيده بأقسامه والإيمان والنبوات وغيرها من أصول الإسلام الكبار. إذن علم الكلام عبارة عن دعوة وواقع. دعوة أن المتكلمين يدعون الدفاع عن الإسلام، الواقع أنهم يدافعون عن إسلام عن عقيدة ألفوها، وهذه العقيدة فيها جزء كبير من الكتاب والسنة وجزء أكبر ليس من الكتاب والسنة، وقد اختلفوا في هذا السبيل اختلافا طويلا وعريضا، ولكنهم اتفقوا على استبعاد نصوص الكتاب والسنة عن مجال الاستدلال إذا لم يكن يتفق مع أصولهم، إذا لم تكن تتفق مع أصولهم، ووضعوا الاستبعاد النصوص أصولا اتفقوا عليها مع اختلافهم الطويل والعريض في الإطار العام والمفصل، إلا أنهم اتفقوا على أن أي نص يتصادم مع هذا الأصل أو ذلك الأصل فالأصل أن يرفض، بل إنهم رحبوا في هذا السبيل بكل ما يلخصهم من النصوص، فكل حل يخلصهم من النصوص مرحب به عندهم. ومن تلك الحلول التي أخذوها من غيرهم، وهي أصلا عند أناس هم يدعون الرد عليهم، وقد ردوا عليهم أيضا في بعض الأمور، دليل التركيب أخذوه من الفلاسفة، التخيل أخذوه من الفلاسفة، القول بين التقابل بين النفي والإثبات في النصوص هو تقابل بين العدد والملكة أخذوه من القرامطة. دليل يستند إليه الكرمطي يرحب به المتكلم، هذا يشير إلى الهوة العميقة والانحراف الغائر في منهج المتكلمين. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة أن كل من خالف شيئا من النصوص وكل طائفة تركت النصوص أضع قانونا لدفع النصوص. ذكر هذا في بداية في مقدمة كتابه العظيم درء تعارض العقل والنقل، تضع قانونا لدفع النصوص، ومن ذلك قانون الرازي المعروف لتقديم العقل على النقل، وقبله قانون ابن العربي وهو مبني على مذهب الجويني، وقبله قانون الغزالي في كتابه قانون التأويل، وقبل ذلك كله قانون ابن سينا التقييم. وأن الظواهر من الكتاب والسنة الظواهر والأصول المقصود منها صلاح الدنيا، مع أنها باطلة في حقيقتها عند ابن سينا. وللأسف نجد أن حتى هذه المعاول استعارها المتكلمون في سبيل تخلصهم من نصوص الكتاب والسنة. هذا ذكره شيخ الإسلام في مقدمة الدرس. وأشير هنا أنه ليس هناك من يفوق المتكلمين في وضع الأصول التي تعارض أصول الإسلام. كل مبتدع يضع أصلا التخلص من النصوص التي تركها، ولكن ما نجده عند المتكلمين هذا أكبر وأعمق وأفدح مما نجده عند غيرهم. وكذلك نجد عندهم تقنين قواعد يتخلصون بها، ولذلك فهم المعين الأول الذي لا ينضب والذي استفاد منه أغلب من ترك شيئا من الكتاب والسنة. إذن علم الكلام عبارة عن منهج، وهذا المنهج أعطى جميع المخالفين كيفية التخلص من الكتاب والسنة فيما لا يرتضونه. كثير مما نجده عندهم من المعاول والطوابيت هي من تأليفهم ومن إنشائهم، وبعض تلك المعاول أخذوها من الفلاسفة واستعاروها أيضا لدفع النصوص، وبذلك خرجوا بجملة كبيرة جدا تستهدف النصوص. ثانيا، نوع بدعة المتكلمين وأصنافهم. هذا الموضوع يتعلق بالموضوع الأول. لمزيد من إلقاء الضوء على هذا المحور الأول، أشير إلى نوع بدعة المتكلمين، وذلك من خلال كلام الشيخ الإسلام في بداية كتابه العظيم درء تعارض العقل والنقل، حيث ذكر رحمه الله تعالى أن المبتدعة قسمان. القسم الأول، قسم ابتدع بسبب فهمه الفاسد من النصوص أو بتصديقه النقل الكاذب عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ظن أن هناك نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس هناك شيء من ذلك، ظن أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا النص وذلك النص هذه البدع وليس الأمر كذلك. وذكر رحمه الله أن منهم الخوارج والبعيدية عموما والإمامية وغيرهم، وهؤلاء يظنون أن ما ابتدعوه هو المعروف من كلام الأنبياء عليهم السلام وأنه صحيح عندهم، وقد وقعوا فيما وقعوا من البدع بسبب قصورهم في النظر في النصوص وبسبب فهمهم الباطل من تلك النصوص. أنا لا أقارن هنا الجهل الذي عند هؤلاء وعند المتكلمين، لا، لأن الانحراف الذي نجده عند بعض هؤلاء لا شك أنه أكثر من انحراف المتكلمين، ولكن يشير إلى نوع البدع التي أشار إليها شيخ الإسلام حتى نعرف في المجال الذي نتحدث عنه. القسم الثاني، القسم الأول ذكرناه، القسم الأول خلاصته أنه مرتبط بالنصوص وأنه يزعم ارتباطه بالنصوص، وما يزعمه خطأ إما دلالة وإما تبييض. القسم الثاني طريقة الجهمية والفلاسفة، وهي مبنية على ما يقررونه هم بأنه مخالف للمعروف من كلام الأنبياء عليهم السلام. هذا الفرق بين البدع الأولى وهذه البدع. أصحاب هذه البدع يعترفون أنهم في واد ونصوص الأنبياء عليهم السلام في واد، والمتكلمون أيضا جمهورهم يعترفون أنهم في واد ونصوص الكتاب والسنة في واد آخر. حتى ذكر الرازي أن الأحاديث ظواهر التشبيه، ظواهر النصوص التشبيه، بلغت من الكثرة حيث يصعب تأويلها، استغفر الله. ثم ذكر الشيخ الإسلام أن لهؤلاء في نصوص الأنبياء طريقتان، فمن التفصيل في مثل هذه الطرق نحتاج إليه حتى نعرف أن ما نذكره هنا هي شعب علم الكلام، حتى لا نظن أن الرد على المتكلمين نحتاج فيه إلى الكتب المؤلفة في التأويل والتفويض فقط، أو إلى الكتب المؤلفة في التحذير عن علم الكلام. لا، نذكر هذه الشعب حتى نعرف أن كل ما يرتبط بأصولهم ووسائلهم وكذلك بأساليبهم نحن نحتاج إلى الكتب المؤلفة فيها كلها. ذكر شيخ الإسلام أم أن أصحاب الطريقة الأولى يقول لهؤلاء في نصوص الأنبياء طريقتان، طريقة التبديل وطريقة التجهيل. لازلت مع مقدمة شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل، وقد لخصت كلامه رحمه الله طويل. إذن لهم في نصوص الأنبياء طريقتان، طريقة التبديل وطريقة التجهيل. أما أصحاب الطريقة الأولى وهم أهل التبديل فهم نوعان. النوع الأول أهل الوهم والتخييل، المفروض هؤلاء لا يحشرون مع المتكلمين، ولكن للأسف الأسلحة التي استخدموها لرد النصوص استعارها المتكلمون، وبالتالي صاروا صنفا من أصناف المتكلمين أهل الوهم والتخييل. وهؤلاء يقولون أن أخبار الأنبياء عليهم السلام ليست مطابقة للحقيقة، يصرحون بذلك، وإنما المقصود منها تحقيق مصلحة الجمهور بمخاطبتهم بما يتخيلونه ويتقبلونه. وهذا الذي جاء به الأنبياء والرسل، وإن كان كذبا إلا أنه لمصلحة الجمهور، إذ كانت دعوتهم ومصلحتهم لا تمكن إلا بهذه الطرق. طبعا هكذا ذكره ابن سينا في كتابه الأضحوية في المعاد، وذكره الرازي وذكره غيره من المتكلمين. وهم يقولون إن الأنبياء قصدوا بهذه الألفاظ ظواهرها، هذا هو الفرق بينهم وبين النوع الثاني من أنواع التبديل. قالوا قصدوا بهذه الألفاظ ظواهرها لتحقيق المصلحة المذكورة. وهؤلاء هم المتفلسفة أمثال الفارابي وابن سينا وابن رشد الحفيد وغيرهم. المهم هنا أن من المتكلمين من يوافق هؤلاء فيما أخبرت به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عن الله عز وجل، يقولون أنهم قصدوا به التخييل دون التحقيق. ومنهم من يقول بل قصدوا هذا في بعض ما أخبروا به عن الله عز وجل كالصفات الخبرية والفعلية، أو بعضها كما هو مذهب المتكلمين. النوع الثاني أهل التحريف والتأويل، وهؤلاء يقولون إن الأنبياء لم يقصدوا بهذه الأقوال ما هو الحق في نفس الأمر. طيب أين الحق؟ بل الحق في نفس الأمر هو ما علمناه بعقولنا. أنا لا أقولهم ما لم يقولوه، هذه أقوالهم ذكرها الرازي في أساس التقليد وغيره. وحتى يشرعوا تأويلاتهم استعانوا باللغة وأقحموا فيها نظريات باطلة. لازمنا نشير إلى شرع بعلم الكلام، نحن سنحتاج إلى ما أذكره، إلى كل ما أذكره سنحتاج إلى الكتب التي فيها رد عليهم في مثل هذه الأمور. أقحموا فيها نظريات باطلة ليست من اللغة في شيء، فلم يتورعوا من إخراج اللغات عن طريقتها المعروفة، ومن الاستعانة، ولم يتورعوا أيضا من الاستعانة بقرائب المجازات والاستعارات، وجاءوا بأقحم نظريات باطلة. من نظرية المجاز حسب التأصيل الذي يذكرونه، المجاز ليس بمعنى التوسع، المجاز بالمنظومة التي هم يذكرونها. هذه المنظومة ليست موجودة في اللغة، إنما هي مقحمة، وهم يصرحون أنهم أقحموها وأنهم أنشأوها وأنهم اخترعوها لأغراض تتعلق بدفن النصوص. والملاحظ هنا أنهم في تأويلاتهم لا يقصدون الوصول إلى مراد الله عز وجل ومراد رسوله، حتى لا نحسن الظن بهم وأنهم في تأويلاتهم يتعبون حتى يصلوا إلى مراد الله عز وجل. أبدا، مراد الله عز وجل ومراد رسوله هو المستهدف، لأن الوصول إلى مراد الله عز وجل ومراد رسوله سهل، ولكنهم لا يريدون ذلك، بل يريدون بتأويلاتهم الوصول إلى مراداتهم هم طريق النصوص. وأما أصحاب الطريقة الثانية وهي طريقة أهل التجهيل، ومن أهل الطريقة الأولى نوعان ذكرناها، أهل الطريقة الثانية وهي طريقة أهل التجهيل، وهم المطور، وهم يعتقدون أن التأويل في القرآن والحديث يراد به، طبعا هناك التلازم بين الحديث عن التأويل والحديث عن التقويل، هم يعتقدون أن التأويل في القرآن والحديث يراد به المعنى الاصطلاحي الكلامي المعروف، وهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك، هكذا يقولون لدليل يقترن بذلك، ولن تجد هذا الدليل في أي تأويل من تأويلاتهم. ويرون أن قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب، يرون أنه قد أريد به هذا المعنى، معنى التأويل عند المتكلمين، ويرون أن الوقف في الآية عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، ومن ثم يعتقد أن لهذه الأحاديث لهذه الآيات والأحاديث معاني تخالف مدلولها المفهوم منها، وأن ذلك المعنى المراد مراد بها لا يعلمه إلا الله سبحانه. إذن التفويض هنا معني مبني على التأويل، يقولون لا يعلمه إلا الله عز وجل، لا يعلمه إلا الملك الذي نزل بالقرآن، ولا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره من الأنبياء عليهم السلام، ولا تعلموا الصحابة رضي الله عنهم تابعون لهم بإحسان. لماذا؟ لأن هذا عندهم من المتشابه، والمتشابه لا يعلمه إلا الله عز وجل. وهؤلاء أهل التضليل والتجهيل لا يكتفون بضلالهم ولا يكتفون بجهلهم، وإنما ينسبون هذا الجهل إلى السلف. لذلك الإسلام أهل التجهيل، لأنهم يجهلون أي الصحابة رضي الله عنهم والسلف. وهؤلاء أهل التضليل والتجهيل الذين حقيقة قولهم أن الأنبياء وأتباعهم جاهلون وضالون، لا يعرفون ما أراد الله بما وصف به نفسه من الآيات وأقوال الأنبياء. وهؤلاء يلتقون مع أهل التبديل في الجزم بالصرف يعني الظاهر، ثم يختلفون معهم في تحديد المراد المزعوم. والأسس التي يقوم عليها التفويض لا يختلف عن الأسس التي يقوم عليها التأويل البدعي، كلاهما مبنيان على الزعم بأن النصوص الصفات من المتشابه أو نصوص تلك الصفات التي هم نصوص تلك النصوص التي هم تركوها، سواء كانت الصفات أو غيرها من المتشابه. الثاني نظرتهم الخاصة إلى ظاهر النصوص وأنه التشبيه والتشبيه، والجميع مشتركون في القول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين المراد بالنصوص التي يجعلونها مشكلة أو متشابهة، ولهذا يجعل كل فريق منهم المشكلة من نصوصه غير ما يجعل الفريق الآخر مشكلة، لعب بالنصوص لا ينتهي. وأهل التأويل وأهل التفويض مشتركون في أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم أو لم يعلم، بل جهل معناها أو جهلها الأمة، من غير أن يقصد أن يعتقدوا الجهل المركب. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد أن يعتقدوا الجهل المركب. لماذا؟ لأنه أراد منهم أن يصلوا إلى الحق بعقولهم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد أن يجعل أحدا جاهلا معتقدا الباطل. أما أهل التخييل فيرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد أن يعلمهم الجهل المركب والاعتقادات الفاشلة، وهؤلاء مشهورون في الأمة بالإلحاد والزندقة بخلاف أولئك. ثالثا، أبرز مكونات مكتبة الرد على أهل الكلام، لاحظنا تشعب الطرق والنظريات عند المتكلمين، ولذلك نحن بحاجة إلى مكتبة تحتوي الرد عليهم في وصولهم، في وسائلهم، فيما وضعوه من الطواغيت، وفيما زعموه من الأسس التي أرجعوا إليها بعض أهلولهم وطواغيتهم. أما أصولهم نحن بحاجة إلى الكتب التي ألفت الرد عليهم في الإيمان وفي التوحيد بأنواعه الثلاثة، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، وكذلك النبوات. إذن الكتب التي تتضمن الرد عليهم في أدلتهم، وهي أيضا كثيرة، وأيضا الكتب التي ترد عليهم في وسائلهم التي استخدموها لتمرير باطلهم، ومن أبرزها الألفاظ المجملة، وكذلك علوم اللغة. الألفاظ المجملة هي عمدة وأساس وعدة علم الكلام، وكذلك علوم اللغة حيث استغلوا اللغة لتبرير تأويلاتهم وعلى عيدهم، وكذلك علم أصول الفقه حيث سربوا أكثر أصولهم في علم الكلام إلى كتب الأصول، فحولوا ذلك العلم المهم إلى مباحث فلسفية جافة معقدة، صار فهمها فهم تلك الأصول التي هم يذكرونها، صار فهمها هو الهم الأول، بدل أن يكون ذلك الأصل في علم الأصول أن يفيدنا في تحديد الأدلة، صحيح؟ ويفيدنا أيضا في كيفية الاستفادة منها، الاستدلال منها، وكذلك في تحديد المجتهد والمقلد أو من عنده أهلية الاستفادة منها، هذا صحيح. ولكن المتكلمين حولوا هذا العلم إلى علم غريب جدا، من الصعب أن تفهمه، فكيف تفهم به الكتاب والسنة؟ وكذلك كتب التفسير وشروح الأحاديث، نحن بحاجة إلى جميع الكتب التي ألفت في هذه المجالات. ثالثا أو رابعا، فيما وضعوه من الطواغيت لإنقاذ أصولهم، وأصولهم كلها تجتمع في أمرين ذكرهما شيخ الإسلام. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في معرض بيان عمدة كل من أراد إبطال العلم بما بعث الله تعالى به رسله، يقول أنه تارة يقول لا نعلم أنه قال ذلك، ينكر أن يكون هناك نص ثابت من النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة يقول لا نعلم من ما أرادوا بهذا القول، إما يدعي عدم ثبوت النص كما هو حالهم جهوان لهات، وإما يدعي أن الفهم الذي فهمته لا أوافقك على هذا الفهم. ثم قال ومتى انتفى العلم بقولهم أو بمعناه لم يستفد من جهتهم علم، فيتمكن بعد ذلك أن يقول ما قال من المقالات، وقد أمن على نفسه أن يعارض بآثار الأنبياء لأنه قد وكن ثغرها بذين كالرمحين الدافعين لجنود الرسل عنه الطائنين لمن احتج بها. ذكر هذا في الانتصار لأهل الأثر، وهذا كلام مهم لشيخ الإسلام يلخص جميع والطواغيت التي استخدمت للأمرين السابقين كثيرة، مما استخدم للأمر الأول نفي العلم بالوحي أصلا، القول بذمية أخوار له الحديث ولو كان متفقا عليه، للمتكلم الحق أن يقول لا أسلم أن هذا صحيح. استغفر الله. ليش؟ لماذا غير صحيح؟ قال لأن هذا فيه قدح في الألوهية، وأن هذا فيه إثبات للشرك. استغفر الله. من هذا الباب ذكر الرازي أن كتاب التوحيد لابن خزيمة رحمه الله ليس كتاب التوحيد، إنما هو كتاب الشرك. ومما استخدم للأمر الثاني وهو نفي العلم بما أراده الله سبحانه ورسوله كثير منها، التأويل، التخييل، تكليم العقل عن النقل، التفويض، القول بذمية الأدلة اللفظية. طبعا أخطرها تقديم العقل على النقل. تقديم العقل على النقل منهج أسسه المتكلمون، وأسسوا فيه أن أي نص يتعارض أصولهم فمن السهل الاستغناء عنه رده أو رفضه، ولذلك ألف شيخ الإسلام كتابه العظيم درب تعارض العقل والنقل، وهذا الكتاب يصلح أن يكون ردا على جميع المبتدع. الرابع والخامس فيما زعموه من الأسس التي أرجعوا إليها بعض حلولهم وتواضيتهم، ومنها دعواهم أن نصوص الصفات ظواهر في التشبيه، ومنها أن التأويل والتفويض مبنيان على كون نصوص الصفات من المتشابه، ولذلك نحن بحاجة إلى الكتب التي ألفت في مثل هذه الأصول كلها. رابع، واقع علم الكلام الآن والإشارة إلى توقع، يعني أتوقع أن ما سأذكره من الكتب سيكون قاصرا. لماذا؟ لأني ما أزعم أنني اطلعت على أغلب الكتب. أنا سأجتهد أن أضع بين يدي طالب العلم إطارا عاما لتأسيس المكتبة العلمية في دحض شبه المتكلمين، وكذلك سأذكر بعض الكتب المؤلفة في الرد عليهم مع توزيعها على الأصول، وهذا إن شاء الله سيأتي في اللقاء القادم. في هذه النقطة وفي هذا المحور، في هذا المحور سأذكر أمرين. الأمر الأول، المتكلمون لا زالوا يستحدثون من وسائلهم ما يظنونه ضروريا في كل عصر، وقد زاد نشاطهم في الأعصار المتأخرة بشكل ملحوظ، وذلك لأسباب عديدة يجمعها الحرب الدروس التي تمارس على الإسلام الصحيح والعقيدة الصحيحة، مما يؤكد الاهتمام أكثر بهذا الموضوع المهم. ثانيا، الكتب التي سأذكرها هي التي علمت عنها، وقد تكون هناك كتب قيمة لم أطلع عليها، وبالتالي فإذا عرفنا الإطار الذي يحكم مذهب المتكلمين كما ذكرته، وعرفنا الوسائل التي أشير إليها، وكل ما غلف في الرد عليهم في ذلك يعتبر من صميم المكتبة التي نريد تأسيسها لدحض هذا العلم الخطير وهو علم أو جهل الكلام أو جهل المتكلمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
شكر الله للدكتور محمد محمدي ما قدم وأفاد، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ما قال في ميزان حسناته. جزاكم الله خيرا دكتور محمد محمدي مجددا.
وإياك وإياك شيخ أبو داود، وإياك، ونسأل الله أن يتقبل سعيك ويشكر أيضا جهدك، ونسأل الله أن يطرح البركة في هذه الحلقات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبهذا نكون قد أتينا على ختام هذا اللقاء، فنجدد الشكر للدكتور محمد محمدي النورستاني، جزاه الله خيرا. ولنا موعد معكم في الجزء الثاني من هذا اللقاء الماتع، سيتم الإعلان عنه في حينه بإذن الله سبحانه وتعالى. وإلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.